أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة الميامين، اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: دلالة لفظ الأمر على الوجوب. اختلفوا في دلالة لفظ الأمر بمعنى الطلب على الوجوب، فقيل إنه موضوع لخصوص الطلب الوجوبي، وقيل للأعم منه ومن الطلب الندبي، وقيل مشترك بينهما اشتراكا لفظيا، وقيل غير ذلك. كان الكلام في مادة الأمر، ووصل بنا البحث إلى دلالة مادة الأمر على الوجوب. وبينا في الدرس الماضي أن هناك عدة أقوال في هذا الخصوص، فهناك من قال أن لفظ الأمر أي مادة الأمر الذي هو بمعنى الطلب، باعتبار أننا بينا في الدروس الماضية أن مادة الأمر قد تأتي بمعنى الطلب وقد تأتي بمعنى الشيء. هنا نحن الكلام إنما يكون في مادة الأمر التي هي بمعنى الطلب. في دلالة هذه المادة على الوجوب حينما تستعمل في الكلام بشكل عام، أو حينما تأتي في النصوص الشرعية، حينما تأتي مادة الأمر كأن يقول أنتم مأمورون بالصلاة، أو آمرك بالصلاة، أو آمرك بالصيام، أو ما شابه ذلك، أنه هل يستفاد منها هنا الوجوب أو لا يستفاد منها الوجوب؟ هناك عدة أقوال في هذه المسألة. هناك من قال بأنها تدل على الوجوب باعتبار أن مادة الأمر أي كلمة أمر إذا كانت بمعنى الطلب فهي موضوعة للطلب الوجوبي، بمعنى أن الواضع حينما وضع هذه الكلمة قد وضعها إلى أي نوع من الطلب؟ قد وضعها للطلب الوجوبي. فإذا استعملت في الطلب الندبي يكون هذا الاستعمال استعمالا مجازيا لا استعمالا حقيقيا. لماذا؟ لأنها هنا تكون قد استعملت في غير ما وضعت له، هي موضوعة للطلب الوجوبي. فإذا استعملت في الطلب الندبي تكون موضوعة لغير مستعملة في غير ما وضعت له، ويكون الاستعمال مجازيا. هذا قول. هناك من قال أن مادة الأمر أو لفظ الأمر موضوع للأعم من الطلب الوجوبي والطلب الندبي، بمعنى أنها موضوعة للجامع المشترك بين هذين النوعين من الطلب. ولعله يمكن أن نقول يعني أنها موضوعة للطلب، الطلب تارة يكون طلب وجوبي وتارة يكون طلبا ندبيا، فالجامع بين هذين المعنيين أي الجامع بين الطلب الوجوبي والطلب الندبي هو يكون الطلب بشكل عام أو الطلب المطلق. فهناك من قال أن مادة الأمر أو لفظ الأمر موضوع للجامع بين الطلب الوجوبي والطلب الندبي. بناء على ذلك يكون حينما نريد أن نستعمل حينما نريد أن نستعمل وحينما نريد أن تدل لفظة الأمر على الطلب الوجوبي لابد أن يكون هناك قيد زائد في هذه الكلمة حتى يدل على الطلب الوجوبي، وحينما نريد أن أيضا أن ندل على الطلب الندبي لابد أن يكون هناك قيد زائد أيضا ليدل على الطلب الندبي، يعني كلا المعنيين يحتاج إلى قيد زائد، كما يعني هذا يصير شبيه بما لو أطلق كلمة الحيوان والحيوان هو جامع مشترك بين الإنسان والبقر والفرس وما شابه ذلك. فإذا أردت أن يكون الحيوان دالا على الإنسان لابد أن أقيد الحيوان بقيد ليدل على ماذا؟ على الإنسان، بقيد مختص بالحيوان بالإنسان مثلا، بقيد مختص بالبقر، بقيد مختص بالفرس حتى يدل هذا اللفظ على ذلك المعنى. فأقول مثلا الحيوان الناطق، الحيوان الصاهل وإلى آخره. فهنا هذا القول الثاني يقول أن مادة الأمر موضوعة للأعم منه، يعني من الأمر الوجوبي أو من الطلب الوجوبي أو الطلب الاستحبابي. وهناك من قال أنها موضوعة على نحو الاشتراك، الاشتراك اللفظي، أن مادة الأمر مشترك لفظي بين معنيين، المعنى الأول هو الطلب الوجوبي أو الأمر الوجوبي، والمعنى الثاني هو الندب، المعنى الندبي. وبناء على هذا القول هنا نحتاج إلى قرينة تميز لنا أو تخصص لنا اللفظ في أي معنى مستعمل، نحتاج إلى قرينة تخصص أن هذا اللفظ في أي معنى من هذين المعنيين المشتركين اللذين وضع اللفظ لهما قد استعمل في أي معنى من هذين المعنيين. طبعا وهناك أيضا الشيخ يذكر أن هناك أقوال أخرى، إلا أنه نحن لا يهمنا التعرض إلى هذه الأقوال. طيب، ما هو الرأي الذي يختاره الشيخ الذي يراه هو الرأي الحق والذي يبني عليه الشيخ؟ الشيخ هنا يقول أولا الحق أنه أن مادة الأمر أو لفظ الأمر يدل على الوجوب، من ناحية الدلالة يدل على الوجوب، أو بتعبير آخر أنه ظاهر في الوجوب، فحينما يطلق لفظ الأمر في الكلام من دون قرينة المستظهر منه والذي يفهم منه هو معنى الوجوب. طبعا وهذا يكفي، هذا بشكل إجمالي يكفي في أننا في مقام الاستنباط أن نبني على هذا البناء، أن مادة الأمر تدل على الوجوب أو ظاهرة في الوجوب، فنفهم النص الشرعي الذي وردت فيه مادة الأمر على أن الأمر هنا المراد منه الوجوب، يعني وجوب ما تعلقت به، حينما يقول مثلا آمرك بالصلاة هنا نستدل أو نستظهر من هذا الكلام بوجوب الصلاة مثلا، أن هنا الصلاة واجب. هذا الظهور محرز بهذا الشكل وهو كافي في مقام الاستنباط، لكن من الناحية النظرية، من الناحية التنظيرية، قد نعم نحتاج إلى بيان منشأ هذا الظهور. يعني نحن في مقام الاستنباط يكفي أن نعتمد على هذا الظهور، أما لماذا وما هو سبب هذا الظهور، لماذا يكون الظاهر من مادة الأمر هو الوجوب، ما هو السبب؟ هل السبب وضعي؟ هل لوجود قرينة مقالية حالية لبية وإلى آخره؟ البحث عن السبب لا يكون طبعا مهما في عند ممارسة عملية الاستنباط، المهم أن نفهم أن هذه المادة ظاهرة في الوجوب، يظهر منها معنى الوجوب، هذا يكفي في عملية الاستنباط وفهم النصوص الشرعية. ولكن باعتبار أن علم الأصول يحاول أن يفذلك البحث، يبين مناسبات البحث، يبين أسباب البحث، فهنا لو أردنا أن نبحث عن سبب هذا الظهور، يعني لماذا مادة الأمر أو كلمة الأمر تكون ظاهرة في الوجوب، طبعا هنا الظهور، ظهور الكلام في معنى معين يكون، يعني ما يدخل في تحديد الظهور، هناك عدة أمور لا بد من الالتفات إليها لتحديد الظهور واستنباط الظهور من الكلام. هناك مثلا الوضع، أن هذه الكلمة لأي معنى وضعت، هذا يساعد وهو الأساس لعله في إحراز ظهور الكلمة. هناك القرائن التي تحف بالكلام الذي يصدر من الإنسان، هناك قرائن لفظية، قد هذه القرائن أيضا تغير المعنى الموضوع له إلى معنى آخر، فحتى نستظهر المعنى الإجمالي للكلام لا بد أن نلاحظ أنه هل هناك قرينة لفظية على ذلك، ولعل هذا سيأتي بيانه بشكل تفصيلي. هناك قرائن حالية، أنه حال المتكلم حينما صدر عنه هذا الكلام ما هو يعني ماذا يستظهر من حاله، أنه كان في مقام البيان الجدي، كان في مقام آخر. الأمر الثالث أن تكون هناك، إذا كانت هناك قرائن مثلا تحف بالكلام كالقرائن اللبية. أيضا هناك قرائن ليست قرائن، يعني القرينة على نوعين، تارة قرينة لفظية بنفس اللفظ، كما أقول مثلا رأيت أسدا يقود السيارة، مثلا هذه قرينة يقود السيارة قرينة لفظية. وهناك قرائن لبية كأن تكون مثلا أحكام عقلية قطعية واضحة بديهية تحف الكلام، فأيضا يستظهر عن طريق هذه الأحكام العقلية المراد من ذلك الكلام كما هو الحال هنا. إذن استظهار المعنى من مجمل الكلام يتوقف على عدة أمور لا بد من ملاحظتها ولا بد من الاعتماد عليها من أجل إحراز وبيان ظهور الكلام. هنا في هذا المقام وفي هذا البحث أن مادة الأمر أو صيغة مادة الأمر، نعم كلمة الأمر، أنه تكون دالة على الوجوب بأي سبب ولأي مناسبة تكون دالة على الوجوب أو يستظهر منها الوجوب. هناك عدة أيضا عدة أقوال لمن قال ذلك، أنه لماذا نحن نستظهر من مادة الوجوب نعم الحكم الطلب الوجوبي أو الحكم الوجوبي. هناك من قال أن معنى الوجوب مأخوذا كقيد في المعنى الموضوع له، يعني حينما وضعت لفظة أمر وضعت لمعنى الطلب المقيد بمادة أو المقيد بالطلب الوجوبي، فالوجوب قيد في الموضوع له، فحينما يستعمل المستعمل كلمة أمر تكون دالة على الطلب الوجوبي باعتبار أن المعنى الموضوع له هو معنى الطلب المقيد بالأمر. هذا في مقام الوضع، إذا كان المعنى في مقام الوضع مقيدا بقيد معين فحين الاستعمال لابد أن حينما يستعمل المتكلم هذه الكلمة لابد أن يكون قد لاحظ هذا القيد ويكون هذا القيد مقصودا له، فنستظهر من كلامه أنه أن مراده من الكلام هو نفس المعنى الموضوع له اللفظ مع قيوده. وإذا كان مادة الأمر موضوع للطلب المقيد بالوجوب فهنا نفهم من الكلام الطلب الوجوبي. هناك من قال أنه لا، أن الوجوب ليس قيدا في المعنى الموضوع له اللفظ، وإنما هو قيد للمعنى المستعمل فيه اللفظ، بمعنى أن الواضع لم يجعل الوجوب قيدا في الطلب حينما وضع مادة الأمر للطلب، وإنما مثلا اشترط حين الاستعمال أنه إذا استعملت مادة الأمر للدلالة على الطلب فلا بد أن تستعملها في الطلب الوجوبي فقط. هنا قيد في المستعمل فيه، أنت حين الاستعمال هنا يوجد قيد ليس في المعنى الموضوع له وإنما في المعنى المستعمل فيه. أنت إذا أردت أن تستعمل مادة أمر هناك قيد يجب عليك أن تستعملها في الطلب الوجوبي، فهنا المستعمل إذا استعملها في غير الطلب الوجوبي يكون استعماله استعمال غير صحيح، لأنه على خلاف ما اشترط الواضع أو المستعمل الأول حينما وضع هذا القيد للمعنى المستعمل فيه. وأما ما يراه الشيخ أو الرأي الذي يراه الشيخ المظفر رحمة الله تعالى عليه، يقول أنه لا، أن الوجوب لا هو قيد في المعنى الموضوع له اللفظ ولا هو قيد في المعنى المستعمل فيه اللفظ، بل اللفظ موضوع للطلب من العالي إلى، يعني لفظ الأمر مادة الأمر موضوعة للطلب الصادر من العالي إلى الداني، موضوع لهذا المعنى. وأما استظهار كون هذا الأمر أو استظهار الوجوب من هذا الأمر فهو لقرينة عقلية، قرينة لبية تحف بالكلام، وهو أنه إذا صدر الطلب، إذا صدرت هذه الكلمة من المولى ممن له حق الولاية، هنا العقل يحكم بلزوم امتثال هذا الأمر. لماذا؟ لأجل حق مولوية هذا المولى. يعني هنا مادة الأمر حتى نستظهر منها الوجوب لابد أن يكون الأمر مولى له حق المولوية، وثانيا أن هذا الاستظهار يكون لأجل ماذا؟ لأجل حكم العقل. العقل يحكم يقول بما أن من نطق بمادة الأمر أو من خاطبنا بكلمة الأمر هو المولى الذي يحكم العقل بلزوم امتثال أوامره، باعتبار أن المولى له حق المولوية على العبيد. هذه المولوية من أين جاءت؟ لها منشأ هذه المولوية، لماذا هو المولى؟ باعتبار أنه هو الخالق، باعتبار أنه هو المالك الحقيقي. فإذا كان هو الخالق وهو المالك الحقيقي فهو الأحق بأن تكون له الولاية على ما يملك. الله سبحانه وتعالى مثلا، المولى سبحانه وتعالى يملك ملكية حقيقية وليست ملكية اعتبارية، باعتبار أنه هو الذي خلق هذه المخلوقات، فخلق الإنسان فتكون له المولوية الحقيقية. مقتضى المولوية بحكم العقل، العقل يقول أن المولى من له الولاية الحقيقية يجب امتثال أوامره أداء لحق المولوية، أداء لحق المولوي بما أنه مولى فيجب امتثال أمره. فإذا كان الأمر صادرا من المولى هنا يجب امتثال هذا الأمر، طبعا إذا لم تكن هناك قرينة. إذا كانت هناك قرينة على أن المولى قد أصدر هذا الأمر على نحو ليس على نحو الإلزام، يعني هو المولى قد تنازل، بمعنى أنه هو تنازل عن هذا الحق، حق المولوية، فهنا نعم قد نستظهر غير الوجوب. أما إذا لم تكن هناك قرينة، صدر الأمر من المولى، صدرت صيغة الأمر، كلمة الأمر، مادة الأمر، عفوا الكلام ليس في الصيغة في المادة، إذا صدرت مادة الأمر أو كلمة الأمر منه ولم تكن هناك ولم يكن هناك قرينة على إرادة المعنى الندبي أو الطلب الندبي، هنا لابد من حمل هذا الأمر على ماذا؟ على الوجوب، ويلزم أو يحكم العقل بلزوم امتثال هذا الأمر. وما يحكم العقل بلزوم امتثاله هو يكون الوجوب، لأن الوجوب هو الطلب الإلزامي. فنستظهر من هذا أن المولى أو أن من كلام المولى إذا كان خاليا عن القرينة أنه ماذا؟ أن العقل يحكم بلزوم امتثال هذا الأمر، فنستظهر من هذا الأمر الوجوب. قد يقال هنا أنه إنما يحكم العقل بلزوم الامتثال، امتثال الأمر، إذا كان الأمر وجوبيا، أما إذا كان الأمر ندبيا فلا يحكم العقل بلزوم الامتثال. والحال أننا هنا نناقش أنه الأمر لو كان مجردا عن القرينة هل يدل على الوجوب أو يدل على الاستحباب، فكيف يحكم العقل بلزوم الامتثال ونحن إلى الآن لم نحدد أن هذا الأمر هل هو على نحو الوجوب أو على نحو الامتثال. لاحظوا هنا حينما يأمر المولى بأمر العقل يحكم بلزوم الامتثال، متى؟ إذا كان هذا الأمر واجبا على صدر على نحو الوجوب، أما إذا صدر على نحو غير الوجوب على نحو الندب لا يحكم العقل بلزوم الامتثال. فكيف نجعل حكم العقل بلزوم الامتثال قرين على ماذا؟ على تعيين المراد من كلام المولى. هنا قد نقول أن هذا الإشكال لا يأتي، لماذا؟ لأنه إذا صدر الأمر مجردا عن القرينة، مطلقا عن القرينة، هنا نقول إذن هنا صدر أمر من المولى، والمولى بمقتضى مولويته يستحق امتثال أمره، فهنا لابد العقل يحكم بلزوم الامتثال. فإذا حكم العقل بلزوم الامتثال هنا يجب على المكلف الامتثال. فنستظهر يعني بمعنى بمساعدة هذا الحكم العقلي، بمساعدة هذه القرينة العقلية، هنا نستظهر أن الأمر هنا أو نفهم من الأمر هنا حينما يصدر من المولى أنه على نحو الوجوب وليس على نحو الندب. فبناء على ذلك لابد أن نفهم أن مادة الأمر إذن هي موضوعة للطلب، قلنا أنه باعتبار أن مادة الأمر تارة تكون بمعنى الطلب تارة تكون بمعنى الشيء كما تقدم في الدروس الماضية. إذن إذا كانت مادة الأمر بمعنى الطلب هي ما تدل عليه هو خصوص معنى الطلب، لكن أي طلب هذا، تحديد أي طلب هذا لا يكون في مقام الوضع، بل إنما يتم بعد الاستعمال، يعني بعد أن تستعمل هذه المادة من قبل مستعمل معين، بعد الاستعمال يمكن أن نفهم أنه هل كان هذا الاستعمال أو هل أن معناها هو الوجوب أم أن معناها هو ماذا؟ الندب. فليس الندب أو الوجوب هو ماذا؟ هو مأخوذ في المعنى الموضوع له، وإنما يتحدد وليس يعني التقسيم إلى معنى طلب وجوبي وطلب ندبي، هذه ليس من أقسام الطلب في مقام الوضع، لا، في مقام الوضع المادة موضوعة للطلب لا بشرط، إنما نحدد أو نقسم أن هذا الطلب هل هو طلب وجوبي أو هل هو طلب ندبي، هذا متى؟ بعد الاستعمال، يعني بعد أن يتلقى العقل هذا الأمر، هنا يحكم العقل بحكم العقل، أنه العقل يقول أن هذا الأمر هل هو أمر وجوبي أو ليس أمرا وجوبيا بعد مرحلة الاستعمال، بالاعتماد على ماذا؟ على حكم العقل، باعتبار أن هذا الأمر أو مادة الأمر هل صدرت من المولى الذي له حق المولوية، فالعقل يحكم بلزوم الامتثال، فنقول إذن لابد أن نستظهر من هذا الأمر الصادر ممن له حق المولوية نستظهر الوجوب، العقل يحكم بلزوم الامتثال، فهذا كون هذا الأمر وجوبي هذا مقتضى حكم العقل بعد الاستعمال. وأما إذا كان مع قرينة أو كان هذا الأمر ليس صادرا من المولى مثلا، ليس صادرا من شخص آخر ليس له حق المولوية، فهنا العاقل لا يحكم بلزوم الامتثال بل يحكم مثلا بعدم لزوم الامتثال. فإذا التقسيم الأمر إلى أمر وجوبي أو أمر ندبي هذا بعد الاستعمال، حينما يتلقى العقل هذا الاستعمال أو هذا الاستعمال مادة الأمر يفهم هو أن هذا هل هو ممن له حق المولوية فيحكم بلزوم الامتثال العقل، أو أنه صدر ممن له حق المولوية لكن مع قرينة على عدم لزوم الامتثال، فيكون هنا يعني أن المولى هو قد تنازل عن حقه هذا في لزوم الامتثال، أو أنه لا، أن الأمر لم يكن صادرا ممن له حق المولوية وإنما من شخص آخر، فهنا العقل أيضا يحكم بعدم لزوم الامتثال فنستظهر منه ماذا؟ الندب. فهنا في البيانات الشرعية في الخطابات الشرعية باعتبار أنها صادرة ممن له حق المولوية، هنا بعد أن يتلقفها العقل بعد أن يتسلم هذا الخطاب العقل وقد استعمل المولى مادة أمر في معنى الطلب، هنا يكتشف العقل أو يحكم العقل بلزوم مع عدم وجود القرينة، طبعا يحكم بلزوم الامتثال أنه يلزم الامتثال على الإنسان أداء لحق مولوية المخاطب. فهنا إذن اكتشاف أو استظهار الوجوب أو عدم الوجوب هذا خاضع لحكم العقل وليس هو مفاد الوضع أو مفاد نفس اللفظ. لاحظوا قال اختلفوا في دلالة لفظ الأمر بمعنى الطلب، هنا قال بمعنى الطلب باعتبار أن الأمر يمكن أن يستعمل بمعنى آخر وهو معنى الشيء. على الوجوب، اختلفوا في دلالة لفظ الأمر بمعنى الطلب على الوجوب، فقيل إنه موضوع لخصوص الطلب الوجوبي بالوضع، وقيل للأعم، يعني أنه موضوع للأعم منه، يعني من الطلب الوجوبي ومن الطلب الندبي، فالجامع المشترك بين الطلب الوجوبي والطلب الندبي، وقلنا نقول مثلا هو الطلب أن مادة الأمر موضوع لهذا، وقيل مشترك بينهما، يعني على نحو الاشتراك اللفظي، وقيل مشترك بينهما يعني بين الطلب الوجوبي والطلب الندبي اشتراكا لفظيا، وقيل غير ذلك. والحق عندنا أنه دال على الوجوب وظاهر فيه، دال لفظ اللفظ دال على الوجوب. طبعا لابد أن نقول أنه دال على الوجوب في خطابات المولى، في الخطابات المتسلمة من المولى من الشارع المقدس، فيما إذا كان مجردا وعاريا عن قرينة على الاستحباب. وإحراز هذا الظهور، يعني ظهور كلمة الأمر في الوجوب بهذا المقدار أنه دال على الوجوب، مادة الأمر دال على الوجوب إذا تجرد عن القرينة، كاف في صحة الاستنباط، في صحة استنباط الوجوب من الدليل الذي يتضمن كلمة الأمر، ولا يحتاج إلى إثبات منشأ هذا الظهور هل هو الوضع أو شيء آخر. نعم في مقام الاستنباط يكفي، نحن في عملية الاستنباط يكفينا أن نعتمد على استظهار صحيح، هذا الاستظهار بهذا المقدار محرز وصحيح، أن مادة الأمر التي تستعمل في الخطابات الشرعية، الخطابات الصادرة من الشارع، ظاهرة في الوجوب. ولكن من ناحية علمية صرفة يحسن أن نفهم منشأ هذا الظهور. وقد نسأل أنه أنتم من أين في علم الأصول، نبحث عن هذه، عن خلفيات هذه الاستظهارات أو هذه الأدلة، أنه قد يقال أنه أنتم من أين استظهرتم الوجوب من مادة الأمر. فقد قيل أيضا هنا أقوال، فقد قيل إن معنى الوجوب مأخوذ قيدا في الموضوع له لفظ الأمر، هذا المعنى الذي وضع له لفظ الأمر قد يكون هو الطلب على نحو الوجوب، فالوجوب قيد فيه. وقيل مأخوذ قيدا في المستعمل فيه، أن هناك قيد، أنه إذا أردت أن تستعمل مادة أمر أو لفظة أمر فلا تستعملها إلا في الطلب الوجوبي، فالقيد في المستعمل فيه لا في الوضع، إن لم يكن مأخوذا في الموضوع له. إذا كان قيدا مأخوذ في الموضوع له بعد لا نحتاج إلى أن يجعل قيد، أن يؤخذ قيدا في المستعمل فيه. والحق أنه ليس قيدا في الموضوع له ولا في المستعمل فيه، بل منشأ هذا الظهور من جهة حكم العاقل بوجوب طاعة الآمر. طبعا أي آمر هذا؟ أي آمر هو؟ لا، إذا كان الآمر له حق المولوية فإن العقل يستقل. ولذلك أقول هذا الكلام إنما ينطبق، أين ينطبق؟ على الخطابات الشرعية، باعتبار أن الخطابات الشرعية صادرة من جهة لها حق المولوية. أما إذا لم يثبت حق المولوية للآمر، هنا لا يحكم العقل بلزوم الامتثال، فإن العقل يستقل بلزوم الانبعاث عن بعث المولى والانزجار عن زجره. لاحظوا، العقل إنما يحكم إذا كان الآمر مولى، أما إذا لم يكن مولى لا يحكم بذلك، قضاء لحق المولوية والعبودية. فبمجرد بعث المولى يجد العقل أنه لا بد للعبد من الطاعة والانبعاث ما لم يرخص في تركه ويأذن في مخالفته. نعم إذا كانت هناك قرينة من النفس المولى على الترخيص في ترك هذا المأمور به، هنا نفس المولى يكون قد تنازل عن هذا الحق، حق المولوية. طيب، فليس المدلول للفظ الأمر إلا الطلب من العالي، ولكن العقل هو الذي يلزم العبد الانبعاث ويوجب عليه الطاعة لأمر المولى ما لم يصرح المولى بالترخيص ويأذن بالترك وعليه، فلا يكون استعماله في موارد النادب، يعني لا يكون استعمال الأمر، مادة الأمر في موارد النادب مغايرا لاستعماله في موارد الوجوب من جهة المعنى المستعمل فيه اللفظ، بل هو معنى واحد وهو الطلب من العالي، فليس هو موضوعا للوجوب بل ولا موضوعا للأعم من الوجوب والنادب، لأن الوجوب والنادب ليسا من التقسيمات اللاحقة للمعنى المستعمل فيه اللفظ. المعنى الطلب لا ينقسم إلى وجوب وندب، إنما هذا الوجوب والندب يكون بحكم العاقل، بل من التقسيمات اللاحقة للأمر بعد استعماله في معناه الموضوع له، بعد استعمال الأمر يعني مادة الأمر في الطلب، بعد صدور هذا الاستعمال، بعد صدور هذا الخطاب، العقل يحكم أن هذا هل يلزم امتثاله فيكون على نحو الوجوب، أو لا يلزم امتثاله فيكون ليس على نحو الوجوب بل على نحو الندب. إلى هنا نكون قد انتهينا من البحث في مادة الأمر، مبحث الأول في مادة الأمر. يأتي الكلام بعد ذلك هنا في صيغة الأمر. هنا البحث الأول في معنى صيغة الأمر. نحن لعله أشرنا سابقا إلى أن الصيغة أو الهيئة هناك في الكلمة عادة تتكون من مادة هي الحروف التي تتألف منها هذه الكلمة وتدل على معنى مثلا، والهيئة هو كيفية تركب هذه الحروف، بأي كيفية، بأي ميزان صرفي تركبت هذه الكلمة. طبعا بعض الكلمات كالجوامد تكون موضوعة بمادتها وهيئتها لمعنى واحد، وأما المشتقات كالأفعال والمشتقات الأخرى لا، تكون المادة موضوعة لمعنى والهيئة موضوعة لمعنى آخر. فإذا هنا حينما نقول صيغة الأمر يعني هيئة فعل الأمر، هيئة طبعا الأعم هو هيئة فعل الأمر، خلينا نعبر بتعبير جامع، هيئة الأمر. هيئة الأمر مثل ماذا؟ لها عدة مصادق هيئة الأمر. أولا هيئة فعل الأمر أو صيغة فعل الأمر، حينما تقول اكتب، اضرب، ادرس، هذه صيغة أمر، يعني أن الفعل هنا هو فعل أمر مركب. اضرب مثلا هنا هذا المادة فيه هي مادة الضرب التي تدل على حدث الضرب، لكن كيف تركبت هذه المادة، كيف تركبت هذه الحروف؟ تركبت هذه الحروف على صيغة فعل أمر، يمكن أن يكون على صيغة فعل ماض مثلا ضرب، أو مضارع يضرب، أو اسم فاعل ضارب، أو اسم مفعول مضروب، واسم زمان، اسم مكان مضرب مثلا، وإلى آخره. فهنا هنا توجد مادة، مادة الضرب، وهناك هيئة وهي صيغة فعل الأمر. أيضا صيغة الأمر قد تكون بنحو آخر، يعني أي هيئة أخرى تدل على الأمر، مثلا صيغة الفعل المضارع مع لام الأمر، ليصم، ليضرب. بعض الأحيان الجملة الخبرية قد تكون تدل على الطلب، مثلا يعيد الغسل أو ما شابه ذلك. على أي حال قد نتعرض إلى تفصيلات هذا الكلام، والشيخ قد ذكر بعض هذه المصادق أيضا في الهامش. طبعا المهم الأهم هنا في هذا البحث هو صيغة فعل الأمر. قد يأتي في ملحقاتها نتكلم عن الفعل المضارع المضاف إليه لا الداخل عليه لام الأمر، أو الجملة الخبرية إذا كانت تدل على إنشاء الطلب، أو ما شابه ذلك. هذه الصيغة، صيغة الأمر، من حيث الاستعمال، نحن الآن لا نتكلم في الوضع، الآن نتكلم في الاستعمال، ما اشتهر استعماله عندنا، بعد ذلك نحاول أن نحلل عملية الوضع، أن هذه الصيغة أو هذه الهيئة موضوعة لأي معنى من المعاني. على أي حال من حيث الاستعمال تستعمل في موارد كثيرة، قد تستعمل في البعث يعني الإرسال، مثل اذهب، مثل اكتب، اضرب، هنا تستعمل لأجل بعث الإنسان، لأجل إرسال الإنسان نحو أداء العمل أو الحدث الذي دلت عليه مادة هذه الصيغة، كالضرب، كالكتابة، كالدراسة وما شابه ذلك. وقد تستعمل بمعنى التهديد، تستعمل في معنى التهديد، مثل كقوله تعالى كما ذكر الشيخ اعملوا ما شئتم، أو أنت حينما تتكلم مع شخص آخر فرض بينك وبينه خصومة تقول له افعل ما تفعل، هذا للتهديد، وقد تستعمل للتعجيز من قبيل قوله تعالى فأتوا بسورة من مثله للتعجيز، أو نحن أيضا في استعمالاتنا العرفية نقول له إن كنت رجلا فافعل هذا الأمر لتعجيزه مثلا عن الإتيان بهذا الأمر لبيان عجزه، وقد طبعا تستعمل في معان أخرى أيضا كالإنذار والترجي والتمني ونحو ذلك. الكلام هنا أنه هذه المعاني جميعها كالبعث أو الطلب أو الإرسال التي هي بمعنى واحد، أو مثلا التهديد، التعجيز، التمني، الترجي، هذه معاني استعملت فيها أو تستعمل فيها هيئة الأمر، صيغة الأمر. الكلام هنا أنه صيغة الأمر هل هي موضوعة لجميع هذه المعاني التي استعملت فيها؟ هل هي موضوعة لمعنى واحد يجمع هذه المعاني؟ هل هي موضوعة لمعنى من هذه المعاني ومستعملة مثلا على نحو المجاز في غيره أو لا؟ الكلام أنه موضوع لشيء آخر. الشيخ هنا يقول نحن لا ننسى بحث المعنى الحرفي، حيث قلنا أن المعنى الحرفي تارة يكون أو يدل عليه بالحروف وتارة يدل عليه بالهيئات، وقلنا هناك أن الهيئة سواء كانت هذه الهيئة في الكلمة المفردة كالصيغة صيغة الكلمة، أو هيئات المركب هيئة المركب، هذه الهيئات تدل على معنى حرفي، الغرض من هذا المعنى الحرفي أن هذا المعنى الحرفي في الحقيقة وجوده ودلالته على ماذا؟ على معنى ربطي، يقوم بعملية الربط بين طرفين بين أطراف. فهنا هيئة صيغة الأمر أو صيغة الأمر أو الهيئة في الأمر أيضا هي تدل على ماذا؟ تدل على معنى حرفي، هي موضوعة لمعنى حرفي، ويكون هذا المعنى الحرفي موجود بين أطراف، الغرض منه أو دلالته هو النسبة بين هذه الأطراف، إيجاد نسبة وعلقة بين هذه الأطراف. أما هذه المعاني التي تذكر هنا أنه استعملت هيئة الأمر في هذه المعاني، هذه معاني اسمية ولا يمكن أن تكون الهيئة أو الصيغة موضوعة لهذه المعاني لأنها سنخ آخر كما تكلمنا سابق. المعنى الحرفي سنخ يختلف عن المعنى الاسمي. فهنا إذن النتيجة التي نريد أن نبينها وأن نحلل الكلام ونرتب الأثر عليها أننا لا ننسى أن صيغة الأمر هنا هي هيئة من الهيئات، والهيئات موضوعة للمعاني الحرفية، والمعاني الحرفية تكون إنما تكون لأجل ماذا؟ دالة على النسبة والربط بين الطرفين أو أكثر من طرفين. فهنا صيغة الأمر إذن أيضا لا بد أن تكون دالة على هذا المعنى وتكون رابطة بين طرفين أو أكثر من طرفين. أما ما هما الطرفان اللذان تربط بينهما صيغة الأمر حتى بالنتيجة نريد أن نحلل هذه الصيغة ونصل إلى أنه كيف يمكن أن تستعمل هذه الصيغة في هذه المعاني وما علاقتها بهذه المعاني، هذا ما سنوضحه إن شاء الله في الدرس الآتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.